بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيقون قيل أي يستطيعون، وفي قراءة ابن عباس يطوقون بمعنى يتكلفون، والأظهر أن معناها يستطيعون، لأن أول ما أمر بالصيام كان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى، فهذا يدل على أن الفدية ليست على من يتكلفه، وإنما على من يطيقه ولكنه لا يصوم. ويظهر هذا بما جاء عن سلمة بن الأكوع بن عمر كما هو هنا معلقة، وفدية إطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومذهب ابن عباس وبه يقول أبو حنيفة وصاحبه أنه نصف صاع، ومذهب الجمهور أنه ربع صاع أي مد. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد وصل المصنف عن ابن عمر كما سيأتي، وسلم بن أكوع الظاهر أنه في التفسير، نعم في تفسير البقرة. وقال ابن نمير، وهذا معلق وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي من طريقه، قاله الحافظ: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. وهذا على قول أن الناسخ لهذه الآية وعلى الذين يطيقون أن الناسخ لا، وأن تصوموا خير لكم. وفي حديث سلمة بن الأكوع أن الناسخ لها الآية التي بعدها، وهي التي فيها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، كما جاء مصرحا به في رواية لمسلم. وهكذا صح عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة أن الناسخ لها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأن تصوموا خير لكم، هذه لا ليس فيها أمر، لأن المعنى أن صومكم خير لكم، فما فيه ليس فيه الأمر، وإنما الأمر جاء في الآية التي تليها. قال حدثنا عياش وهو ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة وبين الناسخ في رواية ابن أبي شيبة ومن شهد منكم الشهر فليصم. وحاصل هذا الباب أن هذه الآية منسوخة بإيجاب الصوم على من شهد الشهر. قلنا كما هو مبين في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين وحديث ابن عمر جاء صريحا عند ابن أبي شيبة، وأن الناسخ بالتصريح بالناسخ وهو فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذهب ابن عباس إلى أن هذه الآية لا يزال حكمها باقيا في شأن من لا يستطيع الصوم، فهي نسخت في حق من يستطيع بأنه يصوم ولا يفتدي، وأن الذي لا يستطيع يكون عليه الفدية، يكون عليه الفدية. هذا هو مذهب ابن عباس في هذا. وعليه جاء عنه أنه رخص للشيخ الكبير والمرأة الهرمة أن يصوما، أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. وهل هو مرفوع؟ الجواب هو موقوف. وهل له حكم الرفع؟ الجواب لا، لأنه من فهمه، فهو فهم من الآية هذا. وعليه جاء الخلاف بين أهل العلم في شأن الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم، ماذا يلزمهما؟ فمذهب ابن عباس وابن عمر والجمهور وجوب الإطعام عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. وذهب مالك وأبو ثور وربيعة وداود وغيرهم إلى عدم الوجوب، وقال مالك يستحب الإطعام، يستحب الإطعام، وصح عن وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه أطعم. فحاصل هذا أن الإطعام أولى خروجا من الخلاف، وقال آخرون لا يقال بالإطعام لعدم الدليل، فكيف يؤمر الذي لا يستطيع الصيام وهو عاجز بالإطعام ولا دليل على ذلك؟ والجمهور استدلوا بأن الفدية إذا سقطت عمن كان يستطيع بأنه يصوم فهي في حق من لا يستطيع، فهي باقية في حق من لا يستطيع. وهذا القول هو المشهور عند الناس والذي عليه العمل، فلهذا يبقى الناس على هذا أولى، وهو أنهم يطعمون عمن لا يستطيع الصوم وهو يشق عليه. بقيت أيضا مسائل تتعلق بهذا الباب، من ذلك مسألة المريض، ومن هو المريض الذي له الإفطار. مذهب الجمهور أن المريض الذي له الإفطار هو الذي يشق عليه الصوم أو يزداد ضرره بالصوم. فمثلا لو أن رجلا جرحت يده فلو صام هل يضره؟ ما يضره. أو به وجع في عينه هل يضره؟ قالوا ما يضره. فمثل هذا ليس له الفطر، ليس له الفطر. هذا مذهب الجمهور، وذهب جماعة قليلة من أهل العلم كابن سيرين وغيره أنه المرض مطلقا، أي مرض، لأن الآية عامة. ولكن أجيب عليهم بأن الآية وردت في شأن من ألزم بالصوم، وكان هذا من العذر الذي يجعله يفطر. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر، يعني مرض، هذا المرض يصعب معه الصوم، هذا المعنى، مرض يصعب معه الصوم. قال فعدة من أيام أخرى. يبين هذا قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر. فإذا أفطر المريض ماذا يلزمه؟ المرض على قسمين: مرض يرجى برؤه، يعني معروف عند الأطباء أن هذا مثل هذه الأمراض يرجى الشفاء منه، فيعطي جرعات، يعطي بعض الأدوية فينضبط عليها المريض بإذن الله يحصل بذلك الشفاء، فهذا فرض فعدة من أيام أخرى. والقسم الثاني من الأمراض ما لا يرجى برؤه، مرض مزمن استمر، وإنما العلاجات مهدئات لا غير، فهذا يلحق بالكبير العاجز فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. أيضا من المسائل الحامل والمرضع، فإن الحامل والمرضع لهما الفطر سواء خشيا على أنفسهما أو على ولديهما. والدليل في هذا حديث أنس ابن مالك الكعبي، وليس بخادم النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي آخر، الكعبي القشيري، وحديثه أخرجه الخمسة بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع شطر الصلاة على المسافر، والصوم على المسافر والحامل أو المرضع. فهذا دليل على وضع الصوم عن الحامل والمرضع. وينبغي للمرضع خصوصا أن كثيرا من النساء ربما تتكلف الصوم، فإن أرضعت تعبت، وإن امتنعت صاح ولدها، ففي هذه الحالة يجب على المرأة أن تفطر ولا تمنع ولدها من لبنها، لأنها بصومها تصوم الطفل، بصومها تصوم الطفل، ويبقى الطفل يصيح يصيح يصيح. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رجلين أخذا بضبعيه، وفيه قال: أتيت على نساء تنهش ثديهن الحيات، فقلت: ما هؤلاء؟ فقيل له: النساء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. فالمرضع إذا صامت منعت ولدها من اللبن، لكن لا بأس إذا أرادت أن تصوم أن تشرب هي من اللبن، تشرب لبنا عند إفطارها وبعد ذلك، وهكذا أيضا مع سحورها، فإن هذا يعينها على صومها وإرضاع ولدها، ويحصل بذلك التعويض في صومها. أما لا تأكل ولا تشرب تقول تريد أن تصوم، فهذه تلحق الضرر بنفسها وتلحق الضرر بولدها، وقد رخص الله سبحانه وتعالى الفطر فتفطر. طيب، فإذا أفطرت الحامل أو المرضع فماذا يلزمها؟ في المسألة ستة أقوال. أصحها أن عليها القضاء، وأنها تشبه بالمريض الذي يرجى برؤه، هذا أصحها، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر، وقال به جماعة من السلف والخلف، قال به الحسن والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأبو عبيد، واختاره ابن المنذر، وبه يفتي العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة شيخنا الوادعي وأيضا اللجنة الدائمة، فهذا القول والصواب أن عليها القضاء، وأن بمثابة المريض الذي يرجى برؤه. أيضا من المسائل مسألة من يأتيه العقل ويذهب، يأتيه العقل ويذهب، هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلم، والصحيح في هذا أن إذا كان الذهاب الأغلب عليه أن عقله يذهب فهذا في حكم المجنون لا حرج عليه ولا شيء عليه، أما إذا كان يذهب أحيانا عقله فالصحيح في هذا أنه إذا دخل في الصوم ثم ذهب عقله يقضي هذا اليوم لا غير، يقضي هذا اليوم لا غير. وأما إن دخل وهو بلا عقل ثم جاءه العقل قال أنا أريد أصوم، ثم ذهب مثلا عقله، ففي هذه الحالة لا يلزم، لا يلزم بهذا اليوم، إنما يلزم باليوم الذي دخل فيه، الذي دخل في الصوم فيه ونواه، فهذا يقضيه. وهذا طبعا يذهب عقله، معنى يعني في أوقات يذهب، وربما في أيام وأشهر عقله لا يزال باقيا، أما في نفس اليوم يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، فمثل هذا غير مكلف. أيضا من المسائل مسألة المغمى عليه، رحمك الله، وهذه مسألة أيضا خلافية بين العلم، والصحيح فيها كما صححنا فيما في من يذهب عقله ويرجع، وهو أن المغمى عليه إذا صام يوما من رمضان ثم أغمي عليه فإنه متى ما أفاق ألزم بقضاء هذا اليوم لا غير، ألزم بقضاء هذا اليوم لا غير. رجل صام أصبح اليوم صائما، جاءته غيبوبة، حصل له حادث، طيب ما أفاق إلا بعد ستة أشهر، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه صيام يوم واحد فقط، وأما بقية الأيام فهو في حكم المجنون. هذا هو الصواب، أنه يلحق بالمجنون لا يلحق بالنائم، لأن النائم إذا نبهته انتبه، ولا يلحق بالحائض لأن الحائض حاضر عقلها وهذا غائب، عقله غائب لا يعرف شيئا ولا يدرك شيئا، وتحصل المشقة عليه إذا أغمي عليه سنين عديدة، 4 سنين 5 سنين، ذكر بعضهم أن بعضهم أغمي عليه 25 سنة. طيب إذا أفاق يقال له صم جميع رمضانات، ففي مشقة، وأشق من ذلك أنه أيضا يقضي جميع الصلوات، يقضي جميع الصلوات. فالقول الصحيح في هذا أن اليوم الذي صامه فأغمي عليه فيه يقضيه، يقضيه، سواء كانت إفاقته من قرب أو إفاقته من بعد، لا يلزم إلا بهذا اليوم. وهكذا الصلاة أيضا، فإذا دخل وقت صلاة وأغمي ثم أفاق بعد أيام فلا يؤمر إلا بقضاء الصلاة التي أدركها عاقلا، أما إذا كان غير عاقل فلا يلزم، فلا يلزم بها. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فإذا كان هذا المغمى عليه تسبب مثلا، ستجرى له عملية، وهذه العملية قالوا ستكون بعد الظهر، فذهب بنفسه فبنجوه حتى ذهب عقله، وربما بقي البنج معه يومين أو 3 أيام، فما الحكم في هذا؟ الحكم أنه يقضي الأيام كلها التي كان مغمى فيها، مفهوم هذا؟ فإذا كان الإغماء بغير اختياره فهذا يقضي اليوم الذي صامه وحضره وأغمي فيه، وإن كان الإغماء باختياره فهذا يلزم بقضاء تلك، صيام تلك الأيام التي بقي فيها مغمى. أحيانا بعضهم البنج ربما يأثر عليه يومين، بعضهم يأثر عليه 3، باختلاف الناس. وهكذا أيضا في حكم الصلاة فإنه يقضيها. طيب، بقي بارك الله فيكم أصحاب الأعذار. فالآن نحن مررنا على بعضهم أنه يجب عليه القضاء، الذي يجب عليه القضاء سيأتي في الباب الذي يليه كيفية هذا القضاء. لكن نتكلم على قضية الفطر، بعضهم يكون مسافرا، بعضهم يكون مريضا، فهل هؤلاء لهم أن يظهروا الفطر؟ بحيث يعني شخص مسافر يأتي يمر على السوق يشتري عصيرا ويشتري كذا ويشرب أمام الناس، فهل يفعل هذا أم لا؟ الجواب لا. أولا حتى لا يساء به الظن، ثانيا حتى لا يفتح باب الشر، ويأتي يتعذر فلان يقول والله أنا صائم أنا مسافر، وهذا يقول أنا مريض. فلهذا ينبغي عدم إظهار ذلك إلا لمن يعرف حاله، يعرف حاله. ويختلف، أنت تمر على مدينة وأكثر الناس فيها أهل إقامة، يختلف عن مطعم مثلا في الطريق، مطعم في الطريق يمر عليه دائما المسافرون، فيختلف الحكم بين هذا وبين هذا. وهذا نبه عليه أهل العلم، وممن نبه عليه أيضا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أنه ينبغي له ألا يظهر فطره إلا لمن يعلم حاله وعذره. هذا ما يتحاصل ما يتعلق بهذا الباب. قال رحمه الله: باب متى يقضى قضاء رمضان. يعني شخص أفطر لعذر فمتى يقضيه؟ قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. لكن هذا القضاء هل يشترط فيه التتابع؟ وهل يشترط أن يكون على الفور أم يجوز على التراخي؟ حاصل هذه المسألة أن القضاء لا يشترط فيه التتابع، وأن الصحيح أنه يجوز تفريقه. ومن هنا ننبه أن بعض النساء اللاتي مثلا تكون حاملا أو مرضعا فأفطرت أياما في رمضان، وربما يأتي شعبان وهي لم تقضي شعبان، ويأتي سيدخل رمضان الآخر وهي لم تقضي، فتتعذر بأنها تتعب. ما هو سبب التعب؟ سبب التعب هو التتابع، سبب التعب هو التتابع. لكن لو في الأسبوع صامت يوما طيب، أو في الأسبوعين ونحو ذلك، سيخفف عليها. لكن لا، إذا أرادت تصوم تتابع أربعة خمسة أيام ستة تتعب وتقول أنا أتعب. فالمخرج من التعب أن تفرق صيامها، تفرق صيامها وتستعذ له بالغذاء، وهكذا يعني تغتنم في أوقات الشتاء، فإن النهار يكون قصيرا والتعب يكون قليلا. فنعم، فالحاصل من هذا أن القضاء لا يشترط فيه التتابع، وهذا مذهب الجمهور، وأيضا لا يشترط فيه الإسراع، فيجوز أن يكون على التراخي للحديث الذي ذكره المصنف، للحديث الذي ذكره المصنف. وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. قول ابن عباس صحيح ثبت عنه وصله عبد الرزاق. وقال سعيد بن مسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان، ويريد العشر العشر من ذي الحجة. ومعناه معنى هذا التبويب، معنى هذا الأثر وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة ومن طريق عبدة قال عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد المسيب. فسعيد إن كان ابن بشير فهو ضعيف، وإن كان هو ابن أبي عروبة فثقة، والظاهر أنه ابن أبي عروبة، الظاهر عبدة روى عن ابن أبي عروبة. نعم. ومعنى هذا الأثر، هل يقدم صيام النفل على صيام الفرض أم لا؟ هذه المسألة. فمثلا صيام الست من شوال، رجل عليه صيام من رمضان، أو امرأة عليها صيام من رمضان، وهو يريد أن يصوم الست من شوال، فهل يبدأ بالواجب ثم الست، أو له أن يبدأ بالست ثم بعد ذلك بالواجب؟ هذه هي صورة هذه المسألة. ومثلها يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أيام البيض، ومثلها يصوم العشر من ذي الحجة، يعني التسع من ذي الحجة، وإنما هنا للتغليب، وإلا فيوم العاشر لا يجوز صومه، يوم العاشر ويوم النحر لا يجوز صومه. طيب، ومثل هذا من أنواع الصيام، فهل له أن يصوم شيئا من صيام النفل قبل أن يقضي ما عليه من الواجب أم لا؟ هذه هي صورة المسألة. وحاصل هذه المسألة أن الأولى أن يصوم الواجب ثم بعد ذلك النافلة، لأن الواجب واجب وآكد وهو مطالب به، والله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات. وأما المستحب فليس بمطالب به، ليس بمطالب به. ومن أهل العلم من ينهى أن يصوم شيئا من النفل قبل أن يقضي دينه وما واجب عليه، ومن أهل العلم من يجوز ذلك، وأن الأولى أن يصوم الواجب ثم النفل ثم النفل، فيقول الأولى هذا. لكن لو صام النافلة ثم قضى دينه فهذا جائز، خصوصا إذا كان يريد أن يدرك فضيلة شيء ستذهب، يذهب وقتها، مثل صيام الست من شوال، فإنه إذا أخره سيذهب عنه، سيذهب عنه الفضيلة. وهذا والله أعلم عندي أقرب، هذا أقرب لمن لم يتمكن من صيام الواجب ثم أن يتبعه بالنفل. أما من تمكن فنقول له ابدأ بالواجب ثم النفل، أما الذي لم يتمكن فنقول له ابدأ بالنفل من أجل أن تدرك فضيلته، والواجب ليس عليك بالفور، إنما هو على التراخي، إنما هو على التراخي. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. وأثر إبراهيم من طرق يثبت عنه، وأثر إبراهيم هذا يتضمن مسألة، وهي شخص جاءه رمضان آخر وعليه صيام من الرمضان الأول، من رمضان الأول، فما الحكم؟ هذا الشخص إما أن يكون مفرطا وإما أن يكون غير مفرط. فإذا كان مفرطا بمعنى أنه كان في حال الإقامة، كونه أفطر في حال السفر، أو كان في حال عافية كونه أفطر في حال مرض فأخر، هو يقول بكرة بكرة بعده بكرة، إن شاء الله إذا جاء البرد، وجاء البرد وخرج وما درى إلا وشعبان أقبل وهو يشتغل ويكد ويعمل كيف وقد جاءه رمضان الآخر. هذه هي المسألة. فإن كان مفرطا قالوا يقضي الأول ويطعم، وهذا قول. القول الثاني أنه يقضي ولا إطعام عليه، وهذا الثاني هو الصحيح. والأول جاء عن جماعة من الصحابة عن أبي هريرة وعن غيره، لكن لا دليل على الأمر بالإطعام، أنه إذا جاء رمضان الآخر ولم يقضي ما عليه من رمضان الأول وكان مفرطا أنه يطعم، هذا يحتاج إلى دليل الأمر بالإطعام. لكن كونه قصر، الجواب نعم قصر ويعتبر آثما بذلك إذا كان مفرطا، إذا كان مفرطا. فالحاصل من هذا أنه إذا كان مفرطا أو كان غير مفرط فإنه يصوم رمضان الذي حضر ثم بعد ذلك يقضي رمضان ما فاته من رمضان الأول، ما فاته من رمضان الأول، ولا إطعام عليه، ولا إطعام عليه، إلا أنه في حال كونه مفرطا أثم، وفي حال كونه غير مفرط لا يأثم. فإن قيل ما وجه الإثم في من أخر قضاء رمضان الأول إلى ما بعد رمضان الثاني، نقول لأن هذا وقت لغو، فهذا وقت وجوب بين رمضان ورمضان فيقضي فيه، فكيف يؤخر حتى جاء العام رمضان الآخر؟ وأيضا فعل عائشة كما سيأتي أنها كانت تصوم في شعبان دلالة على وجوبه ولم تكن تتأخر، ولو كان لها التأخر لتأخرت، لأن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي في شعبان ولا تتوقف في رمضان، بل خدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام مستمرة حتى توفي عليه الصلاة والسلام، فلو كان لها التأخير لأخرت، فلما لم تؤخر دل على أن هذا وقت يكون فيه لا لهم فيه القضاء. فإذا جاءت تكررت هذه الفريضة في وقت آخر أذن. ومثل هذا الصلاة، إذا نسي الصلاة فذكرها فوقتها حين يذكرها، لا يؤخر لا يؤخر. وهكذا من نام عن صلاة فوقتها في ذلك الوقت، ووقتها في ذلك الوقت لا يؤخر عمدا. قال ويذكر عن أبي هريرة مرسلا، ذكر الحافظ أنه وقف عليه مسندا وموصولا. قال فأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي هريرة. فيذكرنا معناه أنه منقطع هنا موصول عن أبي هريرة. وعن ابن عباس كذلك، وأثر ابن عباس وصله سعيد بن منصور، وظاهر إسناده أيضا من نص الصحة، وهذا ثابت عن أبي هريرة وعن ابن عباس أنه يطعم. يعني في المسألة تقدمت أن من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني فإنه يصوم ويطعم، يصوم ويطعم. قال البخاري ولم يذكر الله الإطعام، الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، ولم يذكر أن عليه الإطعام أيضا، إنما قال فعدة من أيام أخر. ولو ورد في السنة لوجب، لكن لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة الأمر بالإطعام، وعلى هذا فهذا يحتاج إلى دليل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي. هناك زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي هو أنزل من هذا طبقة. قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه منشغلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على تأخير القضاء، دل على تأخير القضاء وأنه ليس على الفور، وأنه ليس على الفور. وشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوبا، كان مطلوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك منها، ولو لم يعلم ذلك فالله عز وجل علمه ولم ينزل فيه شيئا، فدل هذا على جواز تأخير قضاء رمضان وأنه ليس على الفور وإنما على التراخي. ها؟ هذا استدل به بعض أهل العلم على أنها كانت تتنفل على جواز ذلك، فيقولون مثلا هل صيام الست ما كانت تصومه والنبي صلى الله عليه وسلم صائم ونحو ذلك من النوافل، هذا مما استدلوا به على أن من عليه قضاء من رمضان له أن يصوم النوافل قبلها، وهذا سيأتي بعد إن شاء الله في صيام ما يتعلق بصيام الست. ومحتمل أنه ما كانت تصوم، ومحتمل أنه ما كانت تصوم، فيقولون لو كانت تصوم النافلة وقد امتنعت عن الفرض عن القضاء بسبب شغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي عن النافلة من باب أولى أنها مشغولة، وهذا أقوى، وهذا أقوى. نكتفي بهذا القدر فيه.